الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من سلسلة أعلام التاريخ للشيخ علي الطنطاوي، ونواصل فيه الحديث عن القاضي شريك. سبب الدعوة: أراد الأمير أن يوسع داره، وكان إلى جنبها بستان نخل لإخوة ورثوه عن أبيهم، وكانوا 5 إخوة وأختا واحدة، فاشترى منهم جميعا إلا الأخت، فإنها أبت أن تبيع، فزادها في الثمن وضاعفه لها أضعافا وهي تصر على الإباء، فغاظه أن يفسد عليه أمره حنق هذه المرأة، وأراد أن يضطرها إلى البيع. وكان بينها وبين حصص إخوتها التي باعوها سياج، فبعث غلمانه ليلا فأزالوا. وأصبحت المرأة فرأت نخلها قد اختلط بنخل إخوتها، ولم تعد تعرف أرضها من الأرض التي باعوها للأمير، فأقبلت تبكي وتلطم ولا تدري ماذا تفعل، وذهبت تكلم الأمير فلم يسمع منها، وقال لها: خذي ثمن الأرض أضعافا. فقالت: لا أبيعها. وانطلقت تتوسل إليه بوجوه البلد، فما وجدت فيهم مسعفا ولا معينا. فقال لها واحد من جيرانها: أنا أدلك على من يخلص لك حقك. فاستبشرت وابتهجت وقالت: من هو؟ قال: القاضي. اذهبي إليه فنادي أنا بالله ثم القاضي، وقصي عليه قصتك. مجلس الحكم. فذهبت تسأل الناس أين قصر القاضي، فيضحكون منها ويقولون لها: ومتى كان للقاضي قصر؟ اطلبيه في المسجد أو في داره. ودلوها على داره، فرأت دارا صغيرة من اللبن والطين، ما على بابها حرس وليس حولها جند، فقالت في نفسها: أين هذا من قصر الأمير؟ وهمت بالرجوع، ثم أحبت أن تجرب، فقرعت الباب تسأل عنه، فقالت لها امرأته: هو في مجلس الحكم في المسجد. فدخلت إلى المسجد تسأل: أين القاضي؟ فأشار إليه، فرأت رجلا قاعدا على الأرض مستندا إلى سارية ليس تحته سرير، ولا يقوم على رأسه الحرس والعبيد، وليس معه إلا كاتبه وغلامه. فنظرت إليه من بعيد متعجبة منه: أهذا الذي يأخذ لها حقها من الأمير؟ أهذه الدنيا الصغيرة الهزيلة تقوى على دنيا الأمير بعظمتها وغناها وقوتها؟ لم تدري أنه إذا كان مع الأمير سحر السلطان والغنى والجند والأعوان، فإن مع هذا الرجل القاعد على الأرض المستند إلى السارية عصى الشرع التي تلقف هذا السحر كله، ودنت منه فصاحت كما علمها الرجل. رفع الدعوى: أنا بالله ثم بالقاضي. قال: من ظلمك؟ قالت: الأمير موسى بن عيسى. قال: فيما وما دعواك؟ قالت: كان لي بستان نخل ورثته عن أبي، وقاسمت إخوتي وجعلت بيني وبينهم سياجا، فاشترى الأمير من إخوتي جميعا وساومني ورغبني فلم أبع. فلما كان في هذه الليلة بعث غلمانه فاقتلع السياج، فأصبحت لا أعرف من نخلي شيئا، واختلط بنخل إخوتي. فقال القاضي لغلامه: يا غلام طينة. دعوة الأمير. وكان من أصول المحاكمات يومئذ أن مذكرة التبليغ يختمها القاضي بخاتمه على طينة تقوم مقام الشمع الأحمر اليوم، ويبعث بها إلى المدعي عليه ثم المدعي نفسه، فختم لها وعطاها الورقة وقال لها: امضي بها إلى بابه حتى يحضر معك عند الأمير. وذهبت بها إلى الأمير تقدم رجلا وتؤخر أخرى، تذكر سطوة الأمير وقوته فترتد، ثم تذكر هيبة القاضي وقضاءه فتقدم حتى بلغت الباب فتقاعست وأبطأت، ثم أقبلت تريد الدخول فصاح بها الحاجب: مكانك يا امرأة، ماذا تريدين؟ قالت: الأمير. فضحك وقال: ما أنت والأمير حتى تجيئيه بلا طلب ولا موعد، ارجعي. فخافت ورجعت، ثم تحسست بطاقة القاضي بيدها ومدتها إليه على تردد وقالت: إن معي هذه. قال: وما هذه يا امرأة؟ قالت: بطاقة القاضي للأمير. فوثب وقال: تقولين إنها بطاقة القاضي؟ هاتيها لأراها. فلما رآها قال: ويحك، ولم لم تقولي من أول الأمر إن معك بطاقة القاضي؟ ادخلي. مدير الشرطة في الحبس. فدخلت حتى وصلت إلى الأمير فدفعتها إليه، فلما قرأها أمر بدعوة صاحب الشرطة، فلما جاءه قال: امض إلى شريك فقل له: يا سبحان الله، ما رأيت أعجب من أمرك، امرأة ادعت دعوة لم تسع أعديتها علي. قال مدير الشرطة: إن الأمير لو أرسلني للقاء الأسد في غابة لما هبت ولا ما ترددت، ولكني لا أجرؤ على آداء هذه الرسالة إلى القاضي، فإن رأى الأمير أن يعفيني فليتفضل. قال: امضي بها ويلك. فأمر مدير الشرطة غلمانه أن يحمل له فراشا ووسادة إلى حبس القاضي، وذهب فأبلغه الرسالة. فقال القاضي لغلامه: يتدخل في أمر القضاء، خذ بيده فضعه في السجن. فقال: قد عرفت والله أنك تفعل بي هذا، فقدمت ما يصلحني إلى الحبس. ومضى الغلام يسحب مدير الشرطة حتى وضعه في حبس القاضي. الحاجب في الحبس. وبلغ الأمير الخبر فوجه الحاجب إليه فقال له: يقول لك الأمير: هذا رسول أي شيء عليه حتى تحبسه. فذهب إلى القاضي فأبلغه مقالة الأمير. فقال القاضي: وأنت أيضا يا غلام، ألحقه بصاحبه. فذهب به إلى الحبس. وجوه الكوفة في الحبس. فلما صلى الأمير العصر بعث إلى إسحاق بن الصباح وجماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء شريك، فقال لهم: امضوا إليه وأبلغوه السلام، وأعلموه أنه قد استخف بي وأني لست كالعامة. فمضوا إليه وهو جالس في مسجده بعد العصر، فدخلوا فأبلغوه الرسالة. فلما انقضى كلامهم قال لهم: ما لي أراكم جئتموني في غثرة من الناس فكلمتموني؟ من ها هنا من فتيان الحي؟ فاجتمع إليه نفر منهم فقال لهم: ليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من هؤلاء فيذهب به إلى الحبس، لا يبيتون والله إلا فيه. قالوا: أجد أنت؟ قال: نعم، حتى لا تعودوا برسالة ظالم. الأمير يطلقهم جميعا. فحبسهم، وبلغ ذلك الأمير فلم يحتمل هذا التحدي ونفد صبره، فركب بنفسه ليلا إلى الحبس ففتح بابه وأخرجهم جميعا. فلما كان الغد وجلس شريك للقضاء، جاء السجان فأخبره، فدعا بالقنطر أي حقيبة السجلات، فختمه ووجه به إلى منزله وقال لغلامه: الحقني بثقلي أثاث داري ومتاعي إلى بغداد، والله ما طلبنا هذا منهم، ولكن أكرهونا عليه وقد ضمنوا لنا الإعزاز فيه إذا تقلدناه لهم. توجه القاضي إلى بغداد. وركب دابته ومضى نحو قنطرة الكوفة في طريقه إلى بغداد، وأسرع الناس يخبرون الأمير، فركب بنفسه فلحقه وجعل يمشي معه ويقول له: يا أبا عبد الله، تثبت وتثبت وانظر دع أعواني أفتحبس إخوانك؟ إخوانك تحبسهم؟ قال نعم، لأنهم مشوا لك في أمر لم يجز لهم المشي فيه، ولست براجع حتى يردوا جميعا إلى الحبس، وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين فاستعفيته مما قلدني. فأمر موسى بردهم جميعا إلى الحبس وهو واقف مكانه، حتى جاءه السجان فقال قد رجعوا إلى الحبس. الأمير يمضي مخفورا إلى مجلس القضاء، فقال القاضي لغلامه خذ بلجامه فقته إلى مجلس الحكم. فسيق الأمير مخفورا أمام القاضي يمر في الشوارع فيراه الناس كلهم حتى وصل المسجد، فجلس القاضي مجلس القضاء وأمر فنودي على باب المسجد المرأة المتظلمة من هذا، فجاءت فأجلسها معه. فقال الأمير أنا قد حضرت، أفلا تطلق من حبستهم؟ قال أما الآن فنعم، وأمر بإخراجهم من السجن. وقال للأمير المحاكمة والحكم، ما تقول يا رجل فيما تدعيه هذه المرأة؟ قال صدقت. قال تعيد سياجها وترد ما أخذته منها؟ قال نعم. قال للمرأة بقي لك شيء تدعينه؟ قالت نعم، بيت حارس البستان ومتاعه. قال ما تقول؟ قال أرد ذلك كله. قال بقي لك شيء؟ قالت لا وجزاك الله خيرا. قال قومي. ووثب فأخذ بيد موسى وأجلسه في مجلسه وقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين، أتأمر بشيء؟ فضحك وقال بأي شيء آمر؟ قال ذاك حق الشرع وهذا حق الأدب. عزة الإيمان. تسألون من أين جاءت هذه الهيبة له في نفوس الحكام وهذه المنزلة في الناس؟ جاءته من أنه كان لا يجلس في مجلس الحكم حتى يأكل ويشرب في داره، ثم يأتي المسجد فيصلي ركعتين، ثم يخرج رقعة من قمطره فينظر فيها، ثم يدعو بالخصوم. فقيل لابنه نحب أن نعلم ما في هذه الرقعة، فهل تخرجها إلينا؟ قال نعم. وأخرجها إليهم فإذا فيها يا شريك بن عبد الله، إذا وقف الخصوم بين يديك فاذكر موقفك بين يدي الله واذكر مرورك على الصراط. من هنا أيها القراء جاءته هذه المنزلة وهذه الهيبة، إن من تصور هيبة الله لم يهب فيه أحدا، ومن خاف الله خافه كل شيء. الأجوبة المسكتة. وكانت له أجوبة عجيبة في جرأتها وفي طرافتها، وكان إذا خطر على بابه الجواب ما يبالي لمن كان الخطاب. كان عند المهدي يوما فقال المهدي كأني أرى رأس زنديق يضرب الساعة، فحسبه شريك يخوفه، فقال له يا أمير المؤمنين إن للزنادقة علامات، تركهم الجماعات وشربهم القهوات وتخلفهم عن الجماعات. وظاهر أن ذلك تعريضا منه للمهدي أو بحاشيته، فقال المهدي يا أبا عبد الله لم نعنك بهذا. وضايقه الصيرفي المحاسب يوما في رزقه راتبه وقال له تطالبنا بهذا المال كأنك بعتنا به بزا، فقال له لقد بعت به أكثر من البز، بعت به ديني. وسئل مرة عن رجل أراد أن يقنت قبل الركوع فقنت بعده، فقال هذا رجل أراد أن يخطئ فأصاب. وحكم مرة على وكيل عبد الله بن مصعب الزبيري فحقد عليه والتقيا في بغداد، فقال له عبد الله: ما حكمت على وكيل بالحق؟ قال: ومن أنت؟ قال: من تعرف ولا تنكر. قال: لقد أنكرت أشد النكير. قال: أنا عبد الله بن مصعب. قال: لا كثير ولا طيب. قال: وكيف لا تقول لي هذا وأنت تبغض الشيخين، أي أبا بكر وعمر، يريد من ذلك التشيع. قال: والله ما أبغض أباك، أي الزبير، وهو دونهما، فكيف أبغضهما؟ وكان يخاطب كل قوم بلسانهم ويجيبهم بمثل مقالتهم. قدم مرة البصرة فأبى أن يحدثهم، فسلطوا عليه سفهاءهم وجعلوا يرجمونه بالحجارة وهو في السفينة، ويقولون: يا ابن قاتل الحسين، رحم الله طلحة والزبير، وهو يقول لهم: يا أبناء الظؤورات المرضعات، ويا أولاد السنانيح، السناخة المنتنة الريح، لا سمعتم مني حرفا؟ قال له ولده: ألا تستعد السلطان عليهم؟ قال: ولما، وهل عجزنا عنهم؟ كان يقر بالحق. وكان شريك يتشيع، والتشيع لعلي اقتصر على مجرد التفضيل، ولم يتعد إلى سب أحد من الصحابة أو التابعين أو الأئمة المتبعين، ولم يكن فيه مخالفة في العقائد لما كان عليه سلف هذه الأمة، لم يكن فيه كبير بأس. وقد كان له جليس أموي، فذكر شريك يوم فضائل علي، فقال ذلك الأموي: نعم الرجل علي. فغضب شريك وقال: المثل علي يقال نعم الرجل ولا يزاد على ذلك؟ المثل علي يقال نعم الرجل ولا يزاد على ذلك؟ فأمسك عنه الرجل حتى سكت عنه الغضب، ثم قال: يا أبا عبد الله، ألم يقل الله تعالى في الإخبار عن نفسه: فقدرنا فنعم القادرون؟ وقال في أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال في سليمان: وهبنا لداود سليمان نعم العبد. أفلا ترضى لعلي بما رضي الله به لنفسه ولأنبيائه؟ فرجع شريك وكان يرجع إلى الحق إذا رأى، وقال: صدقت. عند المهدي. وقد جر عليه تشيعه متاعبا، وعزل من أجله من القضاء مرة، ثم أعيد إليه وخبر ذلك. إنه كان يبلغ المهدي شيء من تشيع، فلما كثر ذلك قال له المهدي يوما: ما ينبغي أن تقلد الحكم بين المسلمين. قال: ولما؟ قال: لخلافك عن الجماعة وقولك بالإمامة. قال: أما الجماعة فمن الجماعة أخذت ديني، فكيف أخالفهم وهم أصل ديني؟ وأما الإمامة فما أعرف إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تقليد الحكم بين المسلمين فهذا شيء أنتم فعلتموه، فإن كان خطأ فاستغفروا الله منه، وإن كان صوابا فأمسكوا عليه. فقال له: ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال: ما قال فيه جدك العباس وابنه عبد الله. قال: ما قال فيه؟ قال: أما العباس فمات وعلي عنده أفضل الصحابة، أما عبد الله فإنه كان يضرب بين يديه بسيفين، فلو كانت إمامته على جور لكان أول من يقعد عنها لعلمه بدين الله وفقهه في أحكام الله. فسكت المهدي وأطرق ولم يجد جوابا حاضرا. عزله من القضاء. رفعت إليه دعوة على وكيل مؤنسة فأجلسه مع خصمه فجعل يستطيل عليه، فقال له شريك: كف لا أبا لك. قال: أتقول لي هذا وأنا وكيل مؤنسة؟ فأمر به فصفع 10 صفعات عقوبة له على انتهاكه حرمة مجلس القضاء، فانصرف فشكاه إلى مؤنسة، فشكته إلى المهدي، وكان في نفسه الحذر من شيعته والموجدة عليه لمقاله فعزله. ولما ورد الأمر بعزله جاءه أمير المؤمنين موسى يخبره به، ولم يستطع أن يكتم فرحه وشماتته، فقال له: ما صنع أمير المؤمنين بأحد ما صنع بك؟ عزلك من القضاء. فقال له شريك: هم أمراء المؤمنين يعزلون القضاة ويخلعون ولاة العهود. وكان أبوه عيسى بن موسى ولي العهد، فأجبروه على خلع نفسه. فقال موسى: ما ظننت أنه مجنون هكذا، لا يبالي ما يتكلم به. إعادته، على أن المهدي أعاده بعد ذلك إلى القضاء، ولعله تبين له لما زال عنه الغضب أنه لا يجد للقضاء مثله، وبقي إلى آخر خلافة المهدي، ثم ترك القضاء في خلافة الهادي. وفاته. ومات أيام هارون الرشيد سنة 177 عن 82 سنة، وكان الرشيد في الحيرة، جاء ليصلي عليه بنفسه، فوجدهم قد صلوا عليه فرجع. وبعد، فهذه صورة قدمناها للمحاكمات الإسلامية، وهذا شاهد على أن القاضي المسلم الذي كان يقعد على بساط المسجد يستند إلى سارية ليس معه إلا غلام يحمل قمطرة، لا قاعة ولا قوس ولا زخرف ولا نقوش ولا درك ولا شرطة. هذا القاضي كان يحكم على الأمراء والملوك، ويقيم الحق على الكبير والصغير، ويقول حكمت، فلا يجد من يقول له أبيت وعصيت، لأنه لم يكن هو الذي يحكم بل الشرع، ولم يكن هو الذي يقول ولكن القرآن. فمن هنا جاءت لقضائنا هذه المسألة وهذه المكانة، إنه إن لم يكن تنفيذ قانون ولكن تطبيق شرع، ولم يكن قضاء بشر ولكن حكم الله. يا سادة، إذا أردتم أن تعود لنا تلك الأمجاد فأعيدوا لنا ذلك القضاء. وإلى هنا ينتهي كتاب القاضي شريك، ونتبعه بعلم آخر لنفس المؤلف، وهو الإمام النووي. ضيف في نوى. نحن في قرية نوى في حوران في رمضان سنة 638 للهجرة، وكانت نوى في تلك الأيام قاعدة الجولان، وكان أهل البلد يحتفون بضيف كريم زار بلدهم، هو شيخ حجام أسود له دكان في باب الجابية بدمشق، لم يكن عالما ولكنه كان صالحا متعبدا، قد حج أكثر من 20 مرة، صاحب كرامات، اسمه الشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي. وكانت الصوفية منتشرة يومئذ، وكان الناس يعتقدون مثل هذا الرجل. ومر الشيخ بسوق القرية فرأى النووية، وكان ولدا عمره 7 سنين يشتغل أجيرا في دكان، فنظر إليه وكلمه ثم قال: من أبو هذا الصبي؟ قالوا: رجل من بلدنا. قال: من أين هو؟ قالوا: أصله من العرب، نزل جده الأعلى بهذه القرية وتناسلت ذريته فيها. قال: دلوني عليه. قالوا: نحن ندعوه لك. قال: بل أنا الذي يمشي إليه. فمشى إليه، فلما رآه سأله عن الصبي فقال: هو ابني. قال: استوصي به ولقمه العلم، فإنه يرجى أن يكون أفضل أهل زمانه. قال: أمنجم أنت؟ قال: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. ليلة القدر. وجاء اليوم 27 من رمضان، فأفاق الولد قبيل الصحر وأيقظ أباه وقال: يا أبتي ما هذا الضوء الذي ملأ الدار؟ واستيقظ أهله جميعا فنظروا فلم يروا شيئا. قال أبوه: فعرفت أنه رأى ليلة القدر. يعلمه العلم. وتذكر أبوه ما كان قاله الشيخ الزاهد من أيام، فأخرجه من الدكان وبعث به إلى من يعلمه العلم، فلبث يقرأ على مشايخ أهل قريته وما حولها، وكان رفاقه من الصبيان يسحبونه من يده ليلعب معهم فيفلت منهم ويعتزلهم فيقرأ في كتابه حتى بلغ مبلغا من العلم وهو دون الحلم. ومن طريف ما حدث به عن نفسه أنه قرأ تلك الفترة أنه يجب الغسل من إيلاج الحشفة، فلم يدر ما معناها، فاعتقد أنه قرقرة البطن، فكان يغتسل كلما قرقر بطنه، إلى أن بلغ 19 فقدم به أبوه إلى دمشق، مدارس دمشق. وكان في دمشق كما كان في أكثر البلاد الإسلامية مدارس لطلبة العلم، يجد فيها الطالب طعامه وشرابه وغرفة ينام فيها ومدرسين يقرأ عليهم. وكانت هذه المدارس في المساجد أو إلى جوارها، يتلقى فيها الطالب العلم والعمل، ويكون على صلة بالله، فيخلص النية في طلب العلم ويقصد به وجهه، لا يقصد به الشهادات ولا الرواتب ولا الدنيا، فيكرمه الله بذلك فيعطيه عز الدنيا والآخرة. ومن يرى اليوم هذه المدارس القديمة المنثورة في أزقة دمشق وطرقها والتي اختلس الناس جلها وأجلها يعجب من كثرتها، ويظن أنها كانت مفتحة الأبواب لكل عالم أو متعلم. تعقد فيها الحلقات كما تعقد في المساجد، فمن شاء من العلماء جلس للإقراء حيث شاء، ومن أراد من الطلاب دخل في أي حلقة أراد. لا يدري أنها كانت درجات كدرجات المدارس اليوم، فمنها ما هو كالابتدائية، ومنها ما هو كالثانوية، ومنها ما هو كالجامعة، وكان منها مدارس اختصاص مثل الكليات، مدارس الاختصاص في القرآن وعلومه، ومدارس للحديث، ومدارس للفقه الحنفي والفقه الشافعي والفقه الحنبلي، ومنها ما كان فيه فروع لذلك كله كالمدرسة العمرية في الصالحية التي لم يبق منها إلا أنقاض. وكان من المدرسين من هو كالمحاضر اليوم، ومنهم المدرس الثابت الأصيل، ومن كان معينا في مدرسة ويحاضر في أخرى. ومن قرأ كتاب الدارس في المدارس عرف ما هذه المدارس وما شأنها، دار الحديث وعلماؤها. وكانت دار الحديث وهي المدرسة العالية في مادة الحديث قد افتتحت رسميا يوم النصف من شعبان 630 قبل ولادة النووي بسنة. وكان أول مدرس فيها الشيخ الأجل تقي الدين بن الصلاح صاحب التصانيف المشهورة، وكان من تلاميذه فيها ابن رزين وابن خلكان والكمال سلامة والكمال إسحاق وعبد الرحمن بن نوح المقدسي وأبو شامة، فكان هؤلاء هم أساتذة النووي في دمشق أساتذته. واجتمع النووي أول ما قدم دمشق بالشيخ جمال الدين بن عبد الكافي خطيب الجامع الأموي وإمامه، فعرفه مقصده، فأخذه وتوجه به إلى حلقة الشيخ تاج الدين الفزاري المعروف ابن الفركاح، فقرأ عليه درسا ولازمه أياما، ولم يكن له موضعا يأوى إليه، ولم يكن بيد تاج الدين من المدارس سوى الصارمية ولا بيوت لها، أي ليس فيها غرف، فدله على الشيخ الكمال إسحاق المغربي بالمدرسة الرواحية، وهو من تلاميذ ابن الصلاح الذين تخرجوا عليه في دار الحديث، فأعجب به لما رأى من دأبه على القراءة وجده وانصرافه للعلم والعبادة وعدم اختلاطه بالناس، وأحبه محبة شديدة وجعله معيد الدرس بحلقته لأكثر الجماعة، وأعطاه غرفة صغيرة في الرواحية فبقي فيها إلى أن مات.